الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أسأل الله سبحانه أن يجعلني وإياكم من المقبولين. ومعنا في هذا الدرس سورة التين، وهي سورة مكية اشتملت على 8 آيات في 30 كلمة و 150 حرفا، يعني عدد حروف سورة التين كعدد حروف سورة الشرح. يعني من وفقه الله إلى قراءة هذه السورة المباركة فله من الحسنات 1500 حسنة، والله واسع عليم. فهذه السورة افتتحت قسم أقسم ربنا جل جلاله لأربعة من مخلوقاته، أقسم بالتين، وأقسم بالزيتون، وأقسم بطور سينين، وأقسم بالبلد الأمين. وتقدم معنا أن سورة الشمس افتتحت بالقسم ب7 أشياء، وسورة الليل أقسم فيها ربنا ب3 أشياء، بالليل والنهار وخلق الذكر والأنثى، وسورة الضحى أقسم ربنا جل جلاله ب2 بالضحى والليل إذا سجى. وغني عن القول أيها الإخوان أن أذكر أن الله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته، وليس لنا معشر المخلوقات إلا أن نقسم بالله جل في علاه، لقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. هذه السورة المباركة شأنها شأن السور المكية التي تناولت الحديث عن نعم الله عز وجل في الكون والآفاق وخلق الإنسان، والاستدلال بهذا كله على أن البعث والجزاء حق. أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم.
والتين والزيتون.
قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وإبراهيم النخعي وجابر بن زيد ومقاتل والكلبي وغيرهم من أهل التفسير، قوله تعالى: والتين والزيتون هو تينكم الذي تأكلون، وزيتونكم الذي منه تعصرون. يعني الله عز وجل أقسم بهاتين الثمرتين، بالتين والزيتون. قال أهل التفسير: أقسم ربنا جل جلاله بالتين لأنه فاكهة حسنة المظهر، طيبة المخبر، سهلة الجنى، وتؤكل قوتا وأدما وفاكهة، وهي بمقدار المضغة، ونعمة الله عز وجل فيها ظاهرة. قال ابن القيم رحمه الله: والتين أقسم به ربنا جل جلاله لظهور العزة فيه، فإنه يستعمل قوتا يمكن للإنسان أن يستغني به، ويستعمل أدما يمكن أن يؤتدم به، يؤكل بالخبز، ويستعمل كذلك فاكهة يمكن للإنسان أن يتفكه به بعد الطعام. قال: وهو فاكهة لا عجم لها، يعني ما فيها نوى، يعني ليس كالعنب مثلا ولا كالتم، وإنما تؤكل هكذا سهلة دون أن يخشى الإنسان غائلتها. ثم إن التين يستعمل في صنع كثير من الأدوية، أقسم به ربنا جل جلاله لظهور نعمته فيه. والتين والزيتون. الزيتون أيها الإخوة الكرام الآية فيه ظاهرة، فإن الله عز وجل جعله ثمرة تؤكل، وجعل منه الزيت الذي يعصر فيدهن به ويستصبح به، يجعل في المصابيح ويتداوى به، جعله الله عز وجل نورا كما بين في كتابه الكريم: يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. ضرب الله عز وجل المثل بهذه الثمرة. ونبهنا ربنا جل جلاله على هذه الآية في كثير من آيات كتابه، فقال سبحانه: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء. الله عز وجل أقسم بالتين والزيتون. قال بعض أهل التفسير: المراد القسم بمنبتهما، ليس المراد كما قال ابن عباس ومن معه أن التين هو تينكم الذي تأكلون، والزيتون زيتونكم الذي تعصرون، وإنما المقصود منبتهما الأرض المباركة أرض فلسطين، أقسم ربنا جل جلاله بهذه الأرض. واستدلوا على ذلك لأن الله أتبعها بذكر طور سينين الذي كلم عليه موسى، والبلد الأمين الذي ولد فيه محمد صلى الله عليه وسلم، فذكر أماكن هؤلاء الأنبياء الكبار أصحاب الشرائع صلوات الله وسلامه عليه.
وطور سينين،
طور سينين، يقول علامة الطاهر بن عاشور رحمه الله الطور هو الجبل بلغة النبط ولغة الحبش، وقد ذكره ربنا جل جلاله في كثير من آيات القرآن كقوله سبحانه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، قوله سبحانه يا بني إسرائيل قد واعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى، قول الله عز وجل وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، قول الله عز وجل والطور وكتاب مسطور، يعني أختم بهذا الجبل في أول سورة الطور، هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى، وطمع موسى فيما هو أكثر من الكلام فقال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، وهو الجبل الذي دفن عنده موسى عليه السلام كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن موسى عليه السلام لما جاءه ملك الموت سأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة كرمية حجر، قال عليه الصلاة والسلام فلو كنت ثم لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر، والكثيب هو مجتمع الرمي. أقسم ربنا بطول سينين، سينين قالوا المكان الذي تجمع فيه الشجر أيضا بلغة الحبشة، وهذا كله على مذهب من يقول بأن في القرآن كلمات أعجمية.
وهذا البلد الأمين،
الله عز وجل تدرج في القسم من الفاضل إلى ما هو أفضل، أقسم بالتين والزيتون المكان الذي ولد فيه المسيح عيسى بن مريم، ثم بطور سينين المكان الذي كلم فيه موسى، ثم أقسم بالبلد الأمين موطن محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تعارض أيها الفضلاء بين هذه الآية وبين قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد، قد معنى أن المفسرين قولين، إما تكون لا زائدة كما في قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، المعنى حرم عليكم أن تشركوا به شيئا، قوله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، أي المعنى ولا تستوي الحسنة والسيئة، وقوله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب أي ليعلم، قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون، المعنى فوربك لا يؤمنون حتى يحكموك، لا هنا زائدة على عادة العرب في كلامه، أو يكون المعنى لا أقسم بهذا البلد اللام للتوكيد لكن أشبعت فتحتها حتى عادت ألفا كما في قول بعض العرب وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانية، كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانية، وقول الآخر إذا العجوز غضبت فطلقي ولا ترضاها ولا تملقي، أي لا ترضها لكن أشبع الفتحة. الله عز وجل أقسم بالتين والزيتون وطور سينين وأقسم بالبلد الأمين، هذه الأربعة. المقسم عليه قال الله عز وجل
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم،
الله جل جلاله يقسم أنه خلق هذا الإنسان في أحسن صورة وأكمل هيئة، قال الإمام القاضي أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله ثبت بهذه الآية أن الإنسان أحسن شيء خلقه الله قط، جمال صورة وبديع تركيب، له لسان زلق وعينان بصيرتان وأذنان سميعتان والرأس بما حوى والرأس بما وعى والبطن بما حوى واليدين بما بطشتا والرجلين بما مشتا، ثم جعله الله عز وجل سميعا بصيرا مدبرا مريدا متكلما حكيما، هذه الصفات كلها وضعها الله عز وجل في هذا المخلوق في هذا الإنسان. خلقه الله عز وجل مديد القامة، ما يمشي مكبا على وجهه كسائر الحيوانات. خلقه الله عز وجل يأكل بيديه، ونوع له المطاعم والمشارب، ثم كساه بهذا اللباس الذي زاده جمالا. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. هل رأيتم حمارا أو بقرة تلبس عباية أو بنطالا أو قميصا؟ لا، الله تمشي كما خلق الله، لكن الإنسان خلق الله عز وجل باللباس الذي يستر سوءته، ثم بالريش الذي يزيده جمالا، عمامة، شال، يضع فوق ذلك عباءة، يلبس في رجليه جوارب، يلبس حذاء، هذه كلها مكملات بعدما ستر العورة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هنا يذكر الإمام القرطبي رحمه الله يعني قصة، يقول واحد من الناس اسمه عيسى بن موسى الهاشمي كان يحب زوجته حبا جما، وكان في أيام دولة هارون الرشيد رحمه الله الخليفة الصالح العادل. فهذا الرجل كان يتكلم مع زوجته يؤنسها، فقال لها: أنت طالق ثلاثا إن لم تكوني أجمل من القمر. أنت طالق ثلاثا إن لم تكوني أجمل من القمر. الآن أيها الإخوان، لو أردنا أن نشبه شيئا لأنه جميل نشبهه به القمر، نقول هذه كفلقة قمر، أليس كذلك؟ لكن صاحبنا ذا زوده قال لي: أنت أجمل من القمر. فالمرأة كانت ورعة صاحب الدين فاعتزلته، فوجد الرجل وجدا شديدا، يعني ندم ندما شديدا على ما قال، وذهب إلى هارون قال له: أنا بالله ثم بك أوجد لي مخرجا. فهارون جمع الفقهاء والعلماء فكلهم أفتوا بأن المرأة قد بانت منه، حتى جاء واحد فقيه قال له: يا أمير المؤمنين اقرأ والتين والزيتون. فقرأ هارون وكان رجل عالم حتى بلغ: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. قال: حسبك، فإن الله عز وجل قد أفتى، فالإنسان أجمل من القمر. فهارون رحمه الله قال له: قم ولا تعد، قال: ما تعمله. ثم أرسل إلى زوجته: أن أطيعي زوجتي فأنت حلال له. فيقول الله عز وجل: قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن صورة وأجمل هيئة.
ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون.
هنا للمفسرين قولان اثنان، بعضهم على رأسهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: ثم رددناه أسفل سافلين، أي إلى أرذل العمر، إلى أرذل العمر. واستدلوا على ذلك بالآيات التي تناولت تلك الحال، كقول الله عز وجل: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. قول الله عز وجل: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. قول الله عز وجل: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء. لكن الإشكال أيها الإخوان الاستثناء، قول الله عز وجل: ثم رددناه أسفل سافلين، أي إلى أرذل العمر، إلا الذين آمنوا. هل الذين آمنوا مستثنون؟ الشيخ العلامة عطية رحمة الله عليه في أضواء البيان قال: فيكون الاستثناء راجعا إلى حال المؤمنين الذين إذا تقدمت بهم العمر فإنهم لا يعانون خرقا ولا هذيانا. قال: وقد تواتر عند الخاصة والعامة أن حافظ القرآن المداوم على تلاوته لا يصيبه الخرف. هذا شائع حقيقة بين الناس، وإن لم يكن هناك نص يؤيد هذا، لكن عندنا أيها الإخوان الصالحون من عباد الله بلغوا من الكبر عتيا، وبلغوا من العمر أرذلة، وهم في كامل قواهم العقلية. عندنا أسماء بنت أبي بكر ذات النفاقين رضي الله عنها، زاد عمرها على 100 وما سقطت لها سن، وهي في تلك العمر دخلت على الحجاج الطاغية وقد صلب ولدها عبد الله بن الزبير الصالح القانت العابد رضي الله عنه دخل عليها فقال لها إنك امرأة عجوز قد خرفت، أنت مخرفة. قالت له لا والله ما خرفت منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج في ثقيف كذاب ومبيع أي سفاح، أما الكذاب فقد عرفناه المختار بن أبي عبيد الثقفي، وأما المدير فما إخاله إلا أنت، أنت السفاح. تقول هذا الكلام وهي فوق المئة. ثم أمر الحجاج أن ينزل ولدها وأن يسلم إليها، فقامت على تغسيله بنفسها وهي فوق المئة من عمرها، وحنطته بنفسها وما عاشت بعده إلا أياما. وعندنا أنس بن مالك رضي الله عنه الذي بلغ من العمر 99 سنة، وقيل بل بلغ 100 سنة 101، ومع ذلك كان في كامل حضور ذهني واستحضاره للأحكام ويفتي الناس رضي الله عنه. وقس على ذلك خلقا كثيرين. إلى الآن أيها الإخوان يوجد أناس طاعنون في السن قد صار أولادهم جدودا، ومع ذلك الواحد منهم في كل يوم يقرأ من القرآن 10 أجزاء، يعني جالس ما عنده إلا القرآن، طبعا طعامه قليل شرابه قليل ما عنده إلا القرآن يعكف عليه ينتظر أن يأتيه النداء من ربه فيجيب. فنسأل الله أن يحسن لنا الختام. فالتفسير الأول ثم رددناه أسفل سافلين أي إلى أرذل العمر. التفسير الثاني ثم رددناه أسفل سافلين أي النار والعياذ بالله. قال ابن القيم رحمه الله وهذا التفسير هو الصحيح من وجوه، من وجوه. قال الوجه الأول أن أرذل العمر قليل من الناس من يرد إليه وأكثرهم يموت قبل ذلك. ثانيا أن المؤمنين والكفار سواء في الرد إلى أرذل العمر. ثالثا قال هذه الآية لها نظائر في القرآن كقول الله عز وجل فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، وكقول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فرددناه أسفل سافلين أي النار، فالنار أسفل سافلين والجنة أعلى عليين. فلعل هذا هو الصواب والعلم عند الله تعالى. قال الإمام القرطبي رحمه الله لما وصف الله الإنسان بهذه الصفات الزاكيات طغى وعلى حتى قال أنا ربكم الأعلى، فجعله الله عز وجل مشحونا قذرا مملوءا نجاسة، وجعلها تخرج على ظاهره خروجا منكرا على وجه الاختيار تارة وعلى وجه الغلبة تارة من أجل أن يعرف قدره. يعني فرعون يا أخواننا قال أنا ربكم الأعلى، المفروض كان يستعظ بما يخرج منه في الحمام، يخرج منه نجاسة. لذلك قال القائل يا مظهر الكبر إعجابا بصورته انظر خلاك فإن النتن تثريب، لو فكر الناس فيما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب. لو الإنسان فكر فيما يخرج، وكما قال بعض الصالحين للمهلب الذي كان قائدا من القواد العظام جاء يمشي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه يعني ثوب خد يتبختر، فقام له الناس إلا ابن أبي ذئب، ابن أبي ذئب من نظراء مالك كان جالسا مادا رجليه، فجاء المهلب قال له أما عرفتني؟ قال بلى عرفتك. قال له فلما لم تقم؟ الناس كلهم قاموا ليه ما قمت؟ قال له لأني عرفتك. قال له فمن أنا؟ قال له أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت بين هذا وذاك تحمل في جوفك العذرة. الآن لو فتحنا بطنك بنجد فيها النجاسة، نقول لك ليه؟ هذا معنى كلامه. فأنطق الله عز وجل بهذه الحكمة، الله عز وجل جعل هذه الآية الإنسان. نعم أنت سميع بصير متكلم مريد مدبر مفكر ناطق، لكن بعد ذلك لئلا تتكبر على الله جعل في جوفك النجاسة، النجاسة من أجل ألا تعدو قدرك. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هؤلاء استثناهم ربنا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون غير مقطوع. الله أكبر، هذه بشرى عظيمة أيها الإخوان. قال ابن عباس من واظب على عمل صالح في شبابه ثم عجز عنه عند الهرم أجرى عليه الله الأجر والثواب. يعني يستبشر بذلك كبار السن الذين تعودوا على صلاة الجماعة وألفوا بيوت الله وتعودوا صيام التطوع وتعودوا كثيرا من الأعمال الصالحة، لما كبرت السن عجزوا، ما استطاعوا أن يأتوا إلى المسجد، ما استطاعوا أن يصوموا تطوعا، بل ربما ما استطاعوا أن يصوموا رمضان، يكتب الله لهم الأجر والثواب، لهم أجر غير ممنون غير مقطوع، أجرهم لا ينقطع حتى يموت.
فما يكذبك بعد بالدين؟
يا عبد الله، ما الذي يحملك على التكذيب بالجزاء والحساب والجنة والنار؟ يا عبد الله، ألم يخلقك ربك في أحسن تقويم؟ الله عز وجل ذكر هذه الآية من أجل أن يستدل بها على البعث والنشور. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. إذا كنت أيها الإنسان مقرر بأن الله قد خلقك أنشأك أوجدك النشأة الأولى، ينبغي أن تقر بأنه قادر على أن يعيدك مرة ثانية، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليك.
أليس الله بأحكم الحاكمين؟
بلى، ونحن على ذلك من الشاهدين. الحديث رواه الإمام الترمذي أن عبد الله بن عباس وعلي بن أبي طالب رضوان الله عليهما كانا إذا قرأ هذه الآية قال بلى، ونحن على ذلك من الشاهدين. حكمة الله عز وجل ظاهرة في أمرين اثنين، في خلقه وفي قضائه. في خلقه لقد خلقنا الإنسان في أحسن، وفي قضائه أنه لا يسوي جل جلاله. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. هذه السورة أيها الإخوة الكرام جدير بنا أن نتأملها وأن نكثر من تلاوتها وأن ننظر في خلق الله عز وجل، خاصة في زماننا هذا بعدما تقدمت العلوم وتطورت الفنون واكتشف الناس ما لم يكونوا يعرفون، نستدل بذلك على أن الخالق الأعظم جل جلاله قادر على أن يعيدنا كما بدأنا. أسأل الله أن يجعلنا من المتعظين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، صلى الله سبحانه أن يجعلني وإياكم من المقبولين. ومعنا في هذا الدرس سورة العلق، وهذه السورة المباركة هي إحدى ست سور في القرآن افتتحت بالأمر قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم القواقل الأربعة الكافرون والإخلاص والفلق والناس. هذه السور الست افتتحت بالأمر الموجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه السورة سورة العلق مكية بإجماع المفسرين، وقد اشتملت على 19 آية و92 كلمة في 280 حرفا، من وفقه الله لقراءتها فله من الحسنات 800,000 حسنة، 2800 حسنة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هذه السورة عند جمهور أهل العلم هي أول ما نزل من القرآن، الآيات الخمس الأولى منها هي أول ما نزل من القرآن، ويدل على ذلك حديث أمنا عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت أول ما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي أنه كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. قال أهل الحديث واستمر ذلك لمدة 6 أشهر، وهذا تأويل قوله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة، لأن النبوة استمرت 23 سنة، فالرؤيا الصادقة كانت 6 أشهر، يعني جزء من 46 جزءا. فأول ما بدأ به صلى الله عليه وسلم من الوحي أنه كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه الليالي ذوات العدد، ثم يرجع فيتزود لذلك، ثم يرجع لخديجة فيتزود لمثلها، حتى فجأه الوحي وهو في الغار فقال اقرأ، فقال صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، فأخذه فغطه حتى بلغ منه الجهد ثم أرسله، فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فأخذه فغطه حتى بلغ منه الجهد ثم قال اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، ثم قرأ عليه هذه الخمس الأول، فرجع صلى الله عليه وسلم إلى خديجة يرجف فؤاده، وقال لقد خشيت على نفسي، فطمأنته رضي الله عنها وجزاها الله عن نبي الإسلام خيرا. قالت كلا والله يا ابن عم ما يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم صحبته إلى ابن عمها ورقة، إلى آخر القصة المعروفة. الله عز وجل نبأ محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات وأرسله بيا أيها المدثر، كانت نبوته بإقرأ، وكانت رسالته يا أيها المدثر قم فأنذر. يقول الله عز وجل
باسم ربك الذي خلق.
القراءة أيها الإخوان في اللغة أصلها الإبراز والإظهار، إبراز الشيء وإظهاره، ومنه قول القائل في وصف الناقة لم تقرأ جنينا، أي لم تنتج، لم تبرز جنينا، ما ولدت، اقرأ. وهنا سؤال طرحه أهل التفسير، ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أميا؟ الجواب نعم، فكيف يوجه إليه الأمر بالقراءة؟ قالوا القراءة على نوعين، إما أن تكون قراءة من مكتوب، من شيء مكتوب، وإما أن تكون قراءة من متلو، وها هنا قراءة من متلو، جبريل عليه السلام يتلو ويأمر محمدا صلى الله عليه وسلم بأمر الله أن يردد، هذه القراءة. لذلك ما نستغرب أيها الإخوان، يعني بعض الناس يستغرب إذا سمع أحد العلماء وقد كف بصره يقول أنا قرأت في كتاب كذا أو قرأت في جريدة، يقولون هذا الرجل يكذب، كيف أنه أعمى ويقرأ؟ نقول لا، القراءة إما أن تكون من مكتوب وإما من متلو. اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ مفتتحا ومبتدئا ومنشئا باسم الله، فالله الذي أرسلك، الوحي منه والرسالة منه والأمر منه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، اقرأ باسم ربك الذي خلق. هنا ذكر ربنا جل جلاله صفة من صفاته أو فعلا من أفعاله وهو الخلق، ما قال اقرأ باسم ربك الذي أوحى، اقرأ باسم ربك الذي أرسل، لا، اقرأ باسم ربك الذي خلق. قالوا لمعنيين اثنين، المعنى الأول أن الخلق هو ألزم أوصاف الربوبية، الله عز وجل رب معناه أنه خالق، ثم يأتي بعد ذلك كونه رازقا، كونه نافع، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يحييكم ثم يميتكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء، سبحانه وتعالى عما يشركون. والمعنى الثاني أو السبب الثاني أن المشركين كانوا مقرين بأن الله هو الذي خلق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فمن أجل هذا ذكر ربنا جل جلاله هذه الصفة، كأن إنسانا سأل لما أقرأ باسم الله، لأنه الذي خلق. كما في أول أمر في القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لما قال الذي خلقكم والذين من قبلكم، ما دام هو الخالق جل جلاله ينبغي أن يكون هو المعبود،
خلق الإنسان من علق.
الله عز وجل خلق الإنسان وحده أم خلق الكائنات كلها؟ خلق الدواب والشجر والأنعام وخلق الحشرات والطيور والإنس والجن، لكنه ذكر الإنسان تشريفا له أولا من باب عطف الخاص على العام، زي تنزل الملائكة والروح، الروح من الملائكة لكن تشريفا له خصه الله بالذكر. فهنا أيضا لما كان الإنسان هو أشرف مخلوق كما مر معنا في درس الأمس، الله عز وجل خصه بالذكر خلق الإنسان. ثانيا لأن خلق الإنسان آية من آيات الله كما قال سبحانه وفي أنفسكم أفلا تبصرون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. في آية أخرى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. الله عز وجل خص خلق الإنسان، خلق الإنسان. قال العلامة الطاهر بن عاشور رحمه الله وفي هذا تعريض بتحميق المشركين، يعني وصفهم بالحمق، بتحميق المشركين الذين لم يستدلوا بخلق أنفسهم على وحدانية الله جل جلاله. خلق الإنسان من علق، العلق أيها الإخوان قطعة من الدم المتجمد، قطعة من الدم المتجمد، وهي المرحلة الثالثة أو الطور الثالث، لأن الله عز وجل خلقنا في سبعة أطوار، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحمة ثم تأتي نفخ الروح ثم أنشأناه خلقا آخر. والسؤال أيها الإخوان وأرجو أن تنتبهوا، لما ذكر ربنا العلق ولم يذكر ما قبله؟ أليس هذا سؤالا؟ يعني الله عز وجل ما ذكر مرحلة التراب المرحلة الطينية ولم يذكر مرحلة النطفة؟ قالوا لسببين، الأول أن ظهور آيته في العلقة أبلغ، لأن النطفة تكون من الرجل وتكون من المرأة كلها على حدة، أما العلقة فلا تكون إلا من مجموعهما. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج أخلاق، اختلطت نطفة المرأة بنطفة الرجل، حيوان الرجل ببويضة المرأة. ثم السبب الثاني أنهم ما رأوا مرحلة التراب، ما حضروها خلق آدم عليه السلام. ثانيا قضية المني، هذه بالنسبة إليهم أمر معتاد، أما قضية العلقة فإنهم يرونها بأنفسهم في حال المرأة التي تجهض التي تسقط، وكانوا يعجبون من ذلك، فالله عز وجل ذكرها.
اقرأ وربك الأكرم،
اقرأ أمر آخر وربك الأكرم. كأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل كيف أقرأ وأنا أمي ما عرفت القراءة بعد، فقال الله له اقرأ وربك الأكرم. حقيقة الكرم عطاء ينتفع به المعطى له من غير من ولا أذى. الله عز وجل يقول له أنا أمتن عليك، أنا أعلمك، أنا أفقهك، أنا أوجهك، أنا أظهرك، أنا أنصرك، كما امتن عليه في آية أخرى فقال وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما.
الذي علم بالقلم
سبحانه وتعالى يذكر وسيلة من وسائل التعليم، تعليم يكون بالإلهام، يكون بالتلقين، ويكون كذلك بالقلم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. القلم أيها الإخوان آية من آيات الله. قال قتادة السدوسي رحمه الله القلم نعمة من نعم الله عظيمة، لولاه لم يقم دين ولم يصلح عيش. عجيب، لولا القلم لم يقم دين ولم يصلح عيش. هذا صحيح أيها الإخوان، بالقلم كتب الوحي، وبالقلم حفظ العلم، وبالقلم دونت الحكمة، وبالقلم نقلت أخبار الماضين وقصص الغابرين، وبالقلم نقلت علوم السلف للخلف، وبالقلم حفظت المعاملات، ودونت التاريخ وأثبتت الحقوق وعلمت الوصايا وعرفت الشهادات، هذا كله بالقلم. ولذلك أعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن الكتابة، فأمر الناس بأن يتعلموا. ونعرف بأنه عليه الصلاة والسلام كان ينزل عليه الوحي، وكان له كتاب يكتبون، أحصى بعض أهل العلم هؤلاء الصحابة الذين كانوا يكتبون الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغوا 42 صحابي فيهم الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم، كلهم كانوا يكتبون الوحي تلقيا من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك يوم بدر الأسارى رسول صلى الله عليه وسلم من لم يكن عنده فداء أمره بأن يعلم 10 من أبناء المسلمين الكتابة ثم يطلقهم، وكان من بين من تعلموا في تلك الفترة الشاب الذكي زيد بن ثابت رضي الله عنه الذي كان فيما بعد أحد كتاب الوحي. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. هذا القلم أيها الإخوان، الشريعة دلت على أنه أنواع، فمن ذلك القلم الأول. القلم الأول ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أول ما خلق الله القلم، أول شيء خلقه الله القلم، فقال له اكتب، قال يا ربي وما أكتب؟ قال اكتب ما كان وما سيكون. هذا القلم الأول. ثانيا القلم الذي تكتب به الملائكة الأقدار في ليلة القدر من كل عام، في ليلة القدر من كل عام، وإن شاء الله غدا في الليلة الآتية سيأتي معنا تفسير سورة القدر. الملائكة تكتب في ليلة القدر ما يكون خلال عام كامل من حياة وموت ورزق وجد ومرض وصحة، كله يكتب. ثالثا القلم الذي يستعمله الكرام الكاتبون، قال الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقال سبحانه وإن عليكم لحافظين كرام كاتبين. ثم رابعا القلم الذي يستعمله الملك الذي وكل بنا ونحن في أرحام أمهاتنا، بعد أن يكمل أحدنا شهورا أربعة يرسل الله ملكا يأمره بأن ينفخ الروح وأن يكتب 4 كلمات: ما الرزق، ما الأجل، ما العمل، والشقاوة والسعادة. هذه 4 الملك يكتبها ونحن في بطون أمهاتنا. ثم سائر الأقلام التي نستعملها نحن البشر تعلمنا بها الكتابة. يقول الرازي رحمه الله روي أن سليمان سأل عفريتا قال له ما الكلام، يعني سأل عفريتا من الجن قال له ما الكلام، فقال له العفريت ريح يذهب، الكلام ريح يذهب. قال له فما قيده، ما رباط أو ما قيد وحبس هذه الريح التي تذهب؟ قال الكتابة، الكتابة. ولذلك الرازي رحمه الله يقول لا تقل القلم نائب عن اللسان، فإن القلم ينوب عن اللسان واللسان لا ينوب عن القلم. يعني الآن الإنسان لو ما أراد يكلم إنسان فإنه يكتب له، فالقلم يقوم مقام، لكن اللسان لا يقوم مقام، لا يقوم مقام القلم. لما كان القلم بهذه المنزلة أيها الإخوة الكرام، يقول الرازي رحمه الله بركوعه تسجد الأنام وبحركته يحفظ العلم على مر الليالي والأيام. بهذه المنزلة آية من آيات الله يمتل بها سبحانه.
علم الإنسان ما لم يعلم،
قيل المراد بالإنسان آدم عليه السلام، علمه الله أسماء كل شيء بكل لغة، وعلم آدم الأسماء كلها، فظهرت مزيته وبان شرفه وعلمه صلوات الله وسلامه عليه. لكن على العموم أيها الناس، الله عز وجل بيّن أن هذه الآية تشملنا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. كلنا علمنا ربنا ما لم نكن نعلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم بعد هذه الآيات الخمس جاءت آيات أخرى بعدما استمرت مسيرة الدعوة حين وظهر لها شارعون ومعارضون ومبغضون جاءت بقية السورة. يقول الله عز وجل:
كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى.
الإنسان يطغى، أصل الطغيان التعاظم والكبر، التعاظم والكبر ومجاوزة الحد. ما السبب؟ أن رآه استغنى، بمجرد ما يستغني يكسر ماله وتصبغ عليه نعمة الله، فإنه يطغى ويتكبر أولا على الله صاحب النعمة جل جلاله. ومثال ذلك فرعون اللئيم عليه لعنة الله: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ قارون: إنما أوتيته على علم عندي. لما قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، أبى أن يقبل النصيحة، قال: إنما أوتيته على علم عندي، ليس لله نصيب. وكذلك الأقرع صاحب بني إسرائيل ثالث الثلاثة قال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، ما يريد يعترف لله بالنعمة. وأبو جهل والوليد بن المغيرة، الوليد كان يريد أن الوحي على مزاجه هو، لما يكون محمد النبي؟ لما لا أكون أنا؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أنا صاحب مال ومحمد المسكين، كيف يكون نبيا وأنا لا أكون نبيا؟ هكذا قال الله عز وجل: إن الإنسان ليطغى. هذا الإنسان طاغية، طاغية جبار. قال أهل التفسير: وهذا من العام المخصوص، فقد وجد من صنف الإنسان أناس آتاهم الله المال والعلم فما زادهم ذلك إلا تواضعا. على رأسهم سليمان عليه السلام الذي آتاه الله ما لم يؤته أحد، علمه الله عز وجل منطق الطير وآتاه من كل شيء، وسخر له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص. ناس يبنوا له ناس يغوص يفتش، يعني داير يبني مسجد ما محتاج يجيب مقاولين وعمال والزحمة هذه، وإنما الشياطين يعني في أيام معدودات يعملوا له مسجد يعني فخم، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، هذا كله. ومع ذلك عليه الصلاة والسلام لما أوتي بعرشه بلقيس قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. هذا سليمان. وكذلك أيها الإخوان، وجد من الصالحين واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقصة رواها مالك في الموطأ. هذا الرجل شغل ببستانه فتأخر عن الصلاة يوما، وكان بستانه قد بلغ حالا من النمو وكثرة النخيل فيه أن الطير ما عادت تجد قوة من بين النخل لتدخل، ما في طريق طير يدخل هذا البستان. فذهب الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، قد شغلت ببستاني عن الصلاة فهو في سبيل الله، اجعله حيث شئ. حاكى سليمان الذي قال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق، ذبحها كلها لئلا تشغله عن ذكر الله. وأيضا أيها الإخوان، من الصحابة من كان ماله سبيله إلى الجنة كعثمان بن عفان، عثمان بن عفان الذي أتى بالمال للرسول صلى الله عليه وسلم بدراهم سبة في غزوة تبوك، صبها في حجره، فجعل صلى الله عليه وسلم يقلبها ويقول: اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راضي. ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. وأبو بكر مر معنا خبره في سورة الليل. لكن الأصل أن الإنسان إذا استغنى طغى. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، نظيرها في سورة البقرة: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، أي بسبب أن الله آتاه الملك بدأ يجادل، وهذا بسبب أن الله أغناه بدأ يطغى.
إن إلى ربك الرجعى،
الرجعى إلى الله، المآب، سيحاسب الكل. و أصحاب المال حسابهم أشد، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا مرجعا ومصيرا.
أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى.
أرأيت تعجيب، تعجيب، يقول الله عز وجل اعجب يا محمد، وحق لك أن تعجب من كافر فاجر طاغية ينهى عبدا صالحا مؤمنا، ينهاه عن ماذا؟ ينهاه عن الصلاة. ما ضره أن محمد صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة؟ لا، الطغيان. ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا جهل لعنه الله وقف في ملأ قريش يوما وقال: أما زال محمد يعفر وجهه بين أظهركم؟ لسه بيسجد بيعمل الحركات دي؟ فقيل له: نعم. قال: واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأشدخن رأسه بحجر. خلي سايد لي حجر سبك فيه. فما لبث إلا قليلا حتى قيل له: يا أبا الحكم، هذا محمد يعفر وجهه. فجاء عدو الله ومعه حجر يمشي نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس ينظرون، فما فجأهم إلا وقد ألقى الحجر من يديه، ثم رجع وهو يتقي بيديه منتفعا لونه. فقالوا له: ما لك يا أبا الحكم؟ قال: والله ما إن دنوت حتى رأيت بيني وبينه خندقا وأهوالا وأجنحة. قال رسول صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة والله لو دنا لتخطفته عضوا عضوا. هذا الفاجر ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة.
أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى.
يعني يا أبا جهل، افترض أن محمد صلى الله عليه وسلم على الهدى يأمر بالتقوى، ما شأنك به؟ دعه.
أرأيت إن كذب وتولى.
كذب بقلبه وتولى عن العمل بجوارحه.
ألم يعلم بأن الله يرى.
يا أبا جهل، يا طاغية، يا من تجبرت وبغيت واستعليت، أما علمت أن الله يراك؟ أما علمت أن الله مطلع عليك سامع لمقولتك وأنه جل جلاله سينتقم منك؟
كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية.
السفع الجذب بشدة، وقيل السفع تعريض الوجه لحر الشمس حتى يسود، وقيل السفع الضرب، وكله حاصل يوم القيامة. لنسفعا بالناصية، وخصت الناصية بالذكر لأن العرب إذا أرادوا إذلال شخص وإهانته أخذوا به ناصيته.
ناصية كاذبة خاطئة،
من إطلاق الجزء وإرادة الكل، كما في قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب. ما تبت يداه وحده، وإنما تب كله، هلك كله، لكن من إطلاق الجزء وإرادة الكل.
فليدع نادمه سندع الزبادية.
روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما، يعني إخوان أبو جهل في تلك المرة بعدما طرح الحجر ورجع يتقي بيديه جبانا هزينا ممقوتا منبوذا، كان الواجب عليه أن يستحي، أليس كذلك؟ ويعني يتأدب ويعني بأنه حشرة ما يساوي شيئا، لكن الطاغية ما يقتنع. مرة أخرى جاء فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، طبعا المرة دي ما قادر يشيل حجر ولا قادر يهدد، لكن يريد يحفظ ماء وجهه. قال له: يا محمد، ألم أنهك؟ ألم قلت لك الثاني ما تعمل الشكاية دي؟ فزجره رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهره. وبالمناسبة أخوانا، أبو جهل كان يخاف من الرسول صلى الله عليه وسلم خوفا عجيبا، وهذه من عجائب صنع الله، مثل ما صنع الله لموسى. قالوا: فرعون كان إذا رأى موسى أحدث يخرج منه الحدث والعياذ بالله، مع أنه كان متفرع يقول: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. الرجل الأراشي باع لأبي من بني إراش، باع لأبي جهل إبلا، أبو جهل ما داري يدور قروش، زي تجار اليومين ديل، بكرة تعال بكرة تعال بكرة، تعال آخر الشهر تعال. فالأراشي غلبته الحيلة، فذهب عند الكعبة فوجد الجماعة من قريش جلوس، قال يا قوم من ينصفني من أبي الحكم؟ أنا خلاص ما ذابح. فالجماعة دائرين يسخروا، قالوا له ذاك الرجل من بني عبد المطلب، يعنون الرسول صلى الله عليه وسلم، دائرين يضحكوا يعرفون ما بين الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي جهل. فذهب الأراشي قال له يا أخ العرب أتنصفني من أبي الحكم؟ قال وما ذاك؟ قال بعته إبلا فأبى أن يعطيني الثمن ودلني القوم عليه. رسول صلى الله عليه وسلم ماذا له؟ والله يا خلق بيني وبينه، أو البيني وبينه مع عمره، أو والله من يشوف لك بنديك الفاتح. ها لا، رسول صلى الله عليه وسلم قال قم بنا إليه، فراح أنا بمشي معاك. فمشى صلى الله عليه وسلم وضرب على أبي جهل بابه، قال من؟ قال محمد. فخرج عدو الله منتقع اللون، قال له صلى الله عليه وسلم أعطي هذا الرجل حقه. قال أفعل أفعل يا أبا القاسم. ممشي مشى جاب القروش أداها للزوج. فرجع الرجل للملأ من قريش قال لهم جزاكم الله خيرا. قال وما ذاك؟ قال أعطاني الثمن. فالجماعة طبعا تحيروا. لما جاء أبو جهل قالوا كيف ذلك يا أبا الحكم؟ قال والله ما إن ضرب علي محمد بابي فخرجت إليه حتى رأيت فوق رأسه فحلا لو تأخرت لطحنني بين أنيابه. وهذا صنيع الله عز وجل، كأنه يعني في عسكر حين تلقاه وفي حشم عليه الصلاة والسلام، ألقى الله عليه المهابة والجلالة والفخامة صلوات الله وسلامه عليه، وما معه حرس ولا حشم عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أيها الإخوان، جاء عدو الله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له ألم أنهك؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم زجره ونهره وطرده، فقال له يا محمد لا ترفع علي صوتك، فإن قريشا تعلم أنه لا أحد أكثر ناديا مني. يعني أنا أكثر ذول عندي الجماعة وحاشية، والنادي يعني الجماعة. الله عز وجل قال فليدعو ناديه، خليه يجيب جماعته دي، سندعو الزبانية. قال ابن عاشور رحمه الله وهذه من معجزات القرآن. فأبو جهل سمع الآية وسمعها الملأ من قريش، وما جرأ واحد منهم على أن يقول أنا قبلت التحدي، وإلا لتخطفتهم الملائكة واحدا واحدا. سندعو الزبانية، الزبانية جمع زبني أو زبنية أو زباني، والمقصود خزنة جهنم.
كلا لا تطعه واسجد واقترب.
لا تلتفت إلى هذا الخبيث، كما قال في آية أخرى واصبر على ما يقولون واهجرهم، تصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. لا تطعه واسجد واقترب. اسجد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث في مسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثروا من الدعاء فقبل أن يستجاب لكم. وثبت في صحيح مسلم أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد في هذه السورة وسجد في إذا السماء انشقت. نسأل الله أن يجعلنا من الساجدين.